أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. مرحبا بكم أبنائي الطلبة الكرام في درسي بداية في درسي التفسير الموضوعي للمدرسة القرآنية للسيد الشهيد محمد باقر الصدر، أعلى الله في الجنان مقامه. وكان الكلام في كون الصيغة الرباعية والثلاثية وكونها سنة من سنن التأريخ، هي من الشكل الثالث من سنن التأريخ، السنة التي يمكن مخالفتها ومرنة، ولكنها لا تخالف إلا على المستوى القصير لا على المستوى الطويل. ونحتاج إلى بيان تطبيقات لتلك السنة وما مضى من درس، ثم ندخل في موضوع جديد وهو دور الإنسان في حركة التاريخ. ولعل هذا الموضوع وما سيأتي من مواضيع هو من أعمق المواضيع وأهم المواضيع التي يمكن أن تكون تطبيق للتفسير الموضوعي، وأيضا المحاضرة التي مضت هي نوع من تطبيق للتفسير الموضوعي، حيث أن سماحة السيد يجمع الآيات ويضرب بعضها ببعض وينتج منها أفكار ورؤى جديدة من منطلق هذين الآيتين بعد الجمع ومجموع الآيات الأخرى. جيد، وكان الكلام فيما تقدم أن دخول الصيغة الرباعية لا كدخول الرقم على الأرقام، يعني 1 إلى 3 فيصبح 4، وإنما دخول يغير جذرا في العلاقات، يغير العلاقة بين الإنسان بأخيه الإنسان، ويغير العلاقة بين الإنسان والطبيعة. فهذه الأبعاد الثلاثة بالإضافة إلى البعد الرابع البعد الإلهي، سوف يتغير المجتمع، يتغير العلاقات، تتغير الروابط بين هذه العلاقات. ولو تفحصنا المجتمع في زمن النبي كتطبيقات لهذه القواعد صلى الله عليه وآله، رأينا إنه يتبنى أي صيغة، هل الصيغة الثلاثية أم يتبنى الصيغة الرباعية؟ نجد أن النبي صلى الله عليه وآله يتبنى الصيغة الرباعية تبنيا حقيقيا، ولكن بعد استشهاده صلى الله عليه وآله ماذا حصل في المجتمع؟ حصلت ردة، وإن لم يكن على مستوى الألسن، لكن هناك ردة، والناس رجعت عن دين الله، وإذا صح التعبير خالفوا قوانين رسول الله وقوانين الشريعة. فبعد استشهاده صلى الله عليه وآله المجتمع رجع ليتبنى أي صيغة، الصيغة الرباعية التي تبناها رسول الله صلى الله عليه وآله أم الصيغة الثلاثية؟ لا، تبنى الصيغة الثلاثية عمليا، حتى وإن كان رباعيا هو حسب الظاهر والقشور، ولكنه عمليا هو تبنى الصيغة الثلاثية عمليا. وبدليل أن الإخفاقات والمصائب بدأت تعصف في الأمة بعد ذلك بضعف ما مسمى بالخلافات المتوالية بعد النبي صلى الله عليه وآله، حتى وصلت إلى مقتل عثمان وثورة الناس عليه. والسبب في ذلك هو ماذا؟ هو تبني الصيغة الثلاثية المنقطعة عن الله تعالى. والمجتمع كما قلنا عندما يمر بأزمة مثل هذه الأزمة وتكون العلاقة الثلاثية هي الحاكمة، وحب التسلط وحب التملك والهيمنة على الناس هو الحاكم باعتبار أنه ماذا؟ بعث ثلاثي. علاقة الإنسان بالإنسان حب التملك، علاقة الإنسان بالطبيعة حب التملك، حب التسلط، حب الهيمنة على الناس. استمرار هذا الحال لمدة ماذا؟ 15 سنة بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله، فيعيش المجتمع ماذا؟ الصيغة الثلاثية من سنن التأريخ. وهنا المجتمع بين خيارين لا ثالث لهما، إما أن يستمر على هذه السياسة، سياسة ماذا؟ الصيغة الثلاثية، السنة الثلاثية التي تؤدي بالنتيجة ماذا؟ إلى الهلاك والفناء للمجتمع، أو يرجع إلى الله عز وجل ويتبنى الصيغة الرباعية التي تعني أن يكون الله سبحانه وتعالى ودينه كدين هو الحاكم على العلاقات، وماذا؟ يسري العادل والمساواة والخوف من الله بين هذه العلاقات، علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، علاقة الإنسان بالمجتمع، وهكذا. وفعلا انتبهت الأمة بعد هذه الانتكاسات بين زمن النبي صلى الله عليه وآله وبين الحالة التي يعيشها المجتمع الإسلامي والضياع آنذاك، فقررت الأمة الرجوع إلى الله عز وجل وتبني الصيغة الرباعية. ولكن هذا الرجوع لم يكن رجوعا جذريا، ولم يكن رجوعا ناصحا، بل كان رجوعا قصيرا ولمدة قصيرة. وخالفت الأمة من جديد السنن التاريخية، أقصد الدين كسنة، وصارت الأمور بعدها إلى بني أمية. ما طولت القضية، انتخبوا أمير المؤمنين، ثم تكالبت عليه الأمة ورجعت إلى العلاقات السيئة الثلاثية، وصارت الأمور بيد بني أمية. وأكيد أن المطالع لسيرة أمير المؤمنين عليه السلام وما فعلت به الأمة وما جرى معه أكبر دليل على رجوع الأمة عن الصيغة الرباعية وحاكمية الله في العلاقات، وأن الدين سنة لا يمكن مخالفته على المستوى الطويل. رجعت الأمة عن الصيغة الرباعية ولم تستمر كثيرا في رجوعها، وسارت بهم الأمور لفترة ماذا؟ قصيرة، وسرعان ما أهلكتهم وتحولت إلى أيدي جديدة في الأمة، وخاصة تلك الأمة التي تدعي السنة الرباعية التي هي من الشكل الثالث. ومن جديد أدركت الأمة الخطأ وقررت الرجوع إلى تبني العلاقة الرباعية، الرجوع إلى الله عز وجل والصيغة الرباعية من خلال بني العباس ورفع شعارات الرضا لآل البيت عليهم السلام. ولكن ذلك الرجوع لم يكن حقيقيا بحسب المعطيات التاريخية، لأنهم لم يعطوا الإمامة لأهلها في ذاك الزمان، وتحققت دولة بني العباس ومشت بقانون الصيغة الثلاثي فترة من الزمن، ولكن لا يمكن الاستمرار على المستوى البعيد. كما قلنا السنة مرنة وتسمح بالمخالفة، ولكن المخالفة لا على المستوى الطويل بل على المستوى القريب، هسه سنة سنتين 100 سنة 50 سنة، يختلف باختلاف الأمم، لأن القوانين الدينية سنة ومرنة، ولكن تقبل التحدي على المستوى البعيد، لا تقبل التحدي على المستوى البعيد، وتقبل التحدي على المستوى ماذا؟ القريب. وهكذا حتى تاريخنا المتأخر، تاريخنا المتأخر الأمة لما ظلت في الخمسينات وتبنت البعد الثلاثي، جاءت المشاكل والغزوات وانتقام الأمم الأخرى من عندنا من 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 هذه الأمة، وضعفت هذه الأمة وهزلت هذه الأمة حتى صاروا كماذا؟ كالفريسة التي كل من يأتي ينهش منها. وشوف الأمم كلها تجمعت على هذه الأمة الإسلامية، وضاعت هذه الأمة الإسلامية، وضعفت وهزلت حتى يأتيها مثل صدام فيحكمها وتفسد هذه الأمة. وبعد السقوط نفس الشيء، والتاريخ عندكم لا أكرر. المهم أن هكذا المجتمعات التي تتبنى الصيغة الثلاثية ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، ووفق الصيغة الرباعية التي تعني أن ماذا؟ أن تكون علاقة الإنسان بأخيه الإنسان وفق موازين الدين، وعلاقة الإنسان بالطبيعة وفق علاقة إلهية لا تعني التملك والتسلط والهيمنة، بل تعني ماذا؟ الاستثمار ونفع الناس، التوزيع بالسوية، وفرة الإنتاج، الإخلاص. هذه العلاقة وفق الموازين الرباعية. وحتى نعرف لماذا الصيغة الرباعية تستمر والصيغة الثلاثية كقانون تاريخي لا يستمر، ولا بد لكي نعرف هذه العملية وكيف إنه سنة تاريخية لا يمكن مخالفتها على المستوى الطويل، وإن كان يجوز يمكن مخالفتها على المستوى القصير، لكي نعرف ذلك وكيف إنه قانون تاريخي لا بد أن نحلل حركة الإنسان. والصيغة حركة الإنسان وحركة الطبيعة أيضا، يعني حركة الإنسان باتجاه الطبيعة وحركة الإنسان باتجاه الإنسان، باعتبار حركة الإنسان باتجاه أخيه الإنسان هذه حركة ثابتة في البعد الثلاثي وفي البعد الرباعي، والطبيعة حركة ثابتة في البعد الثلاثي والبعد الرباعي، فلا بد أن نحلل حركة الإنسان وحركة الطبيعة باعتبارهما ماذا؟ البعدين الثابتين في الحركة والصيغة الثلاثية والرباعية. ومن هنا ندخل في الدرس التاسع الذي سماحة السيد في هذا الكتاب الذي عندي، يعني هو من جملة المجموعة الكاملة لسماحة السيد، يحتوي الكتاب 19 المدرسة القرآنية، كتاب 19 أو جزء 19 من أجزاء الدورة الكاملة. هذا الكتاب في الدرس التاسع، دور الإنسان في حركة التاريخ، من هنا سوف نحلل دور الطبيعة، دور الإنسان وعلاقتهم كبعدين ثابتين، وين؟ في الصياغة الثالثة والصياغة الرابعة، وكيف يكون سنة إلهية. قلنا من هنا سوف ندخل إلى دراسة دور الإنسان في حركة التاريخ، طبعا من زاوية ونظرة ماذا؟ قرآنية. ودور الإنسان في علاقته الاجتماعية، ودور الطبيعة في العلاقات الاجتماعية. وهذا ما عقد له السيد الشهيد درسا كاملا طويلا بنسبة ما لبحث دور الإنسان في حركة التاريخ. ولنفهم دور الإنسان أولا لابد أن نسترجع ما قلناه سابقا، إن الإنسان بمحتواه الداخلي هو الأساس لحركة التاريخ، والحركة التاريخية تتميز عن كل القوانين الطبيعية. سابقا قلنا هذا في بيان القوانين الثلاثة للكون، قانون الشرطي والقانون التنجيزي والقانون الفعلي، بينا هناك أنه هذه القوانين تختلف عن بعضها البعض وهناك خصائص، وبينا أنه ماذا؟ الدين له خصائص إلى آخره. ذكرنا هناك إن القوانين الطبيعية فيها بعدان، بينما القوانين الدينية فيها ثلاث أبعاد. القوانين الطبيعية فيها بعدان، البعد الأول هو البعد السببي الذي ينظر إلى الماضي المتقدم عليه، والفاعلي الذي يقوم بعملية ماذا؟ الإيجاد. بخلاف حركة التأريخ كسنة تأريخية قلنا ماذا؟ فإنها لها خصائص تختلف عن خصائص القوانين الكيميائية والفيزيائية، فإن لها ثلاث أبعاد، حركة فيها بعد ثالث بالإضافة إلى البعدين السابقين، وهو البعد الغائي أو ما يسمى بالعلة الغائية في الحركة التأريخية. ليست هذه الحركة مرتبطة بالسبب الماضي، السبب الذي ينتج هذا العمل، كلا، يعني بالعلة السببية، كلا، وهو يعني لا أقصد أنه السنن التاريخية غير مرتبطة بسبب، كلا، لا ليس هذا قصدي، يعني أقصد أن السنة التاريخية ليست مرتبطة بالسبب الماضي فقط، هي مرتبطة بالسبب ولكن ليس فقط، بل مجدودة بالسبب، ومجدودة بمن؟ بالمستقبل والغاية. فالعلة الغائية هي الحركة للفاعل نحو المستقبل، بمعنى أن أي فاعل لكي يتحرك لابد أن تكون ماذا عنده؟ غاية، وهذه الغاية هي التي تحرك نحو المستقبل لأي نشاط من النشاطات التاريخية. المستقبل الآن ليس موجودا، ولكن الحركة تكون من خلال العلة الغائية التي تكون موجودة. وين موجودة؟ في ذهن الإنسان. فأنا عندما مثلا أريد أن مثلا أزرع الأرض، فعندي صورة عن زراعة الأرض وأنا فاعلها، وعندي مواد وهي البذور، وأريد أن أنثر هذه البذور. فما لم تكن عندي صورة غائية في ذهن الإنسان، ومن خلال هذه الصورة الغائية يتحرك الإنسان فيقدم حركة في الخارج مستقبلية، هذه الحركة نعبر عنها حركة تاريخية، ويتحرك تاريخ البشر نحو المستقبل ببركة هذه العلة الغائية. إذن وصلنا إلى نتيجة أحبتي الكرام. ما هي النتيجة؟ أن المقصود أن الوجود الذهني للإنسان الذي فيه العلة الغائية هي المحركة له، هي المحركة له، ومن ثم من خلال حركة الإنسان تجتمع الحركات جميعا تشكل حركة تاريخية للإنسان، فهذا يزرع وذاك يحصد وهذا يصنع وذاك يفعل، بالتالي تصبح حركة للأمة على كل المستويات، حركة تاريخية. هذا الوجود الذهني له سبب كبير في تحرك التاريخ، في تحرك الأمة، ويمكن أن نحلل هذا الوجود الذهني وكيف يمارس دوره ليحرك البشرية، فنجد أن هذا الوجود الذهني يتحقق من خلال أمرين كما يذهب إليهما السيد الشهيد على الله في الجنان مقامه. الأمر الأول هو الجانب الفكري، والأمر الثاني هو الإرادة التي تحرك الإنسان نحو هذا الهدف. هذا الجانب الفكري والإرادة يمتزجان معا يكونا ماذا؟ الوجود الخارجي نحو المستقبل، العلة الغائية نحو المستقبل. لكن نحن لما نفتح العلة الغائية ونحلل العلة الغائية نجد أنها مركبة من أمرين مزجيين، ممزوج بين ماذا؟ الصورة الذهنية للعلة الغائية، الإرادة والطاقة التي تحرك الإنسان نحو تحقيق العلة الغائية. هذا الوجود الذهني الذي يتجسد في داخل الإنسان ومحتواه الداخلي يتجسد بماذا؟ في أمرين، الأولى يعبر عنه بالفكر، والثانية يعبر عنه بمن؟ بالإرادة. فلا يمكن أن نعمل بصورة غائية من دون إرادة لأنها تبقى أمنيات، ولا يمكن أن تكون عندنا إرادة بلا صورة لأنها قوة. بلا أي تفكير لا يمكن أن تصنع شيء، كما يفعل المجنون، ليس لديه فكر وهو قوي ولكن لا يصنع شيئا يمكن أن يحرك الإنسان نحو شيء نافع لا يتحرك. هذا المقدار يكفي لأننا نريد أن نتوسع في موضوع الجانب الفكري والإرادة في الدرس القادم إن شاء الله، لكن نطبق العبارة في هذا الدرس. قال: دور الإنسان في حركة التاريخ. قلنا فيما سبق إن اكتشاف الأبعاد الحقيقية سطر الثالث لدور الدين في حركة التاريخ والمسيرة الاجتماعية للإنسان يتوقف على تحديد وتقييم دور العنصرين أو الركنين الثابتين في الصيغة، وهما الإنسان والطبيعة. الآن نتحدث عن الإنسان ودور الإنسان في حركة التاريخ من زاوية مفهوم القرآن الكريم، وبعد ذلك نتحدث عن الطبيعة. الإنسان هو الأساس في حركة التاريخ. نعم، من الواضح على ضوء المفاهيم التي قرأناها سابقا أن الإنسان أو المحتوى الداخلي للإنسان هو الأساس لحركة التاريخ، وأننا ذكرنا أن حركة التاريخ تتميز عن الحركات الأخرى بأنها حركة غائية لا سببية فقط، ليست مشدودة إلى سببها إلى ماضيها، بل هي مشدودة إلى الغاية. يعني فرق العلة التاريخية، الحركة التاريخية عن العلة الطبيعية أو القوانين الطبيعية، تلك مشدودة بأمرين، هذه مشدودة بثلاث: تلك لها سببية وفاعلية، هذه لها سببية وفاعلية وغائية، لأنها حركة هادفة لها علة غائية متطلعة إلى المستقبل. فالمستقبل هو المحرك لأي نشاط من النشاطات التاريخية، والمستقبل معدوم فعلا، وإنما يحرك من خلال الوجود الذهني، وإنما يحرك من خلال الوجود الذهني الذي يتمثل فيه هذا المستقبل. يعني أنا عندي صورة عن المستقبل في ذهني هي التي تحركني. إذن الوجود الذهني هو الحافز والمحرك والمدار لحركة التاريخ، وهذا الوجود الذهني يجسد من ناحية جانبا، يعني إذا حللنا الوجود الذهني نجده عبارة عن أمرين: يجسد من ناحية جانبا فكريا، وهو الجانب الفكري الذي يضم تصورات الهدف، يعني الجانب الفكري ينطيك ماذا في البعد الغائي؟ ينطيك تصور عن الهدف. أنا أريد أن أزرع الأرض، أريد أن أصنع كرسيا، هذا ينطيك تصور عن ماذا؟ عن الهدف والغاية التي من أجلها تتحرك، وهو الجانب الفكري الذي يضم تصورات الهدف، هذا من جهة. وثانيا وأيضا يمثل من جانب آخر الطاقة والمحركية، يعني ماذا؟ الإرادة التي تحفز الإنسان نحو هذا الهدف، يعني تحركه نحو الهدف وتنشيطه وتنشطه عفوا للتحرك نحو هذا الهدف. إذن هذا الوجود الذهني الذي يجسد المستقبل المحرك، هذا الوجود الذهني يعبر في جانب منه عن الفكر وفي جانب آخر منه عن الإرادة، وبالامتزاج بين الفكر والإرادة تتحقق فاعلية المستقبل ومحركية المستقبل للنشاط التاريخي على الساحة الاجتماعية. فإذا ببركة هذين الأمرين اللي هم يمثلون ماذا؟ العلة الغائية في نفس الإنسان، الصورة الفكرية للعمل المستقبلي والإرادة الطالبة لهذا العمل المستقبلي يمتزجان فيحققان حركة الإنسان في الخارج ثم حركة التأريخ الاجتماعية في الخارج. أما كيف هذين الأمرين نحللهم ونقف عليهم، هذا ما سوف يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.